هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع ولا إلا رده أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ الشروط الفاسدة التي تفسد العقد.
كان يشترط
الشيء اللي جنبه. نعم
ما حضرت
ما أحضر شراف
سمشة.
ها
فاسد مفسد.
نعم
اشتراط أحد
على الآخر شرط الآخر شرطا آخر
شرطا آخر عقد آخر
عقد آخر
يجمع بين شرطين في عقد واحد
يجمع بين شرطين
كبيع سلم من القرض
ما صح. نعم أن يشترط أحد من الآخر عقد آخر في نفس العقد. مثاله في مثال بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك أن تؤجرني بيتك. ها بعتك داري هذه بشرط أن تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع وإيجار فلا يصح. طيب يلا أحمد الغني بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
مرة ثانية
بعتك بيتك بمائة ألف بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
صحيح
عقد آخر.
صحيح
لكن هذا شرط عقد آخر ولا
في شرط عقد آخر؟
طيب ذكرنا أن شرط عقد آخر يبطل البيت
لكن هذا من مصلحة
هذا من مصلحة البيع. صح لأنه من مصلحته فصح. طيب ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ سؤالان.
الصحيح انه يجوز يصح البيع الا في مسالتين.
الصحيح انه يجوز الا في مسالتين هما
مساله القرض المنتفع فيه
اذا شرط عليه قرضا ينتفع به
او تحيل على الربا
او تحيل على الربا. طيب سليم وش مثال تحيل على الربا؟
سيارة
وشريها
ثمن موجه و
يكون عنده 100 صاع بر جيد و100 صاع بر و100 صاع بر ردي. لو باع احدهما بالاخر فانه لا يجوز لوجود التفاوض فيقول بعني 200 صاع بر ب100 درهم على شرط ان ابيعك 100 صاع حرف جيد ب 100 ريال، هذا لا يجوز لأنه حيل على أن يبيع 100 صاع جيدة ب 100 صاع رجل. طيب هذا قول هو الصحيح. إذا قيل كيف تصححون هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة؟ ياسر،
نقول أن هذا الحديث وهو بيعتان في بيعة لا يصدق على الصورة التي معنا، إنما يصدق على صورة واحدة ألا وهي العيبة.
نعم،
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فله أو كسر أو العيبة،
لأنه الحديث هذا مجمل بينه حديث العيبة، وهذا هو الصحيح أنه يحمل على مسألة العينة، وهي يا عبد الله إيش؟
عوض.
نعم. وش مسألة العينة؟
مسألة العينة أن أشتري منك يعني سيارة بمئة ألف مؤجلة إلى سنة أو ستة أشهر، ثم تشتريها مني بأقل من قيمتها 90 أو
نقلها. طيب هذا صحيح، ولكني أحذركم عند التمثيل أن تأتوا بحالين، لأن يرتبك ما تقول مثلا في 90 أو 100، خلاص بس عندها، لأن مسألة التمثيل ما هي مسألة واقعة حتى نقول لا بد من تحريرها. نرجع الآن إلى الدرس. يقول لا مناقشة أخوان، إن شرط أن لا خسارة عليه، ما حكم هذا الشرط يا شيخ؟
هذا الشرط فاسد
مفسد؟
اي نعم،
فاسد ومفسد.
لا ليس فاسد، العقد صحيح ولكن الشرط يفسد.
طيب لماذا؟ لماذا صح العقد اولا ولماذا فسد الشرط؟
لان هذا الشرط راجع ليس لذات العقد.
نعم،
والعقد قد تم شروطه،
يعني لا يعود الى صلب العقد. طيب الثاني لماذا صح لماذا فسد؟
لان اذا اشترط المشتري انه لا خساره عليه، هو في الحاله الاولى اذا تم له ربح فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الربح، وانما يكون في الحالتين، اذا كان له يعني ضمان هذا الربح استفاد منه فله الفائده.
طولنا تعبنا شوي من الطريق.
طيب يعني هو في الحالة هذه المشتري
قال الشرط مع الخسارة. نقول لا يصح الشرط،
نقول له أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء، وإذا خسرت اشترطت على البائع،
يعني قياس العكس.
نعم،
لا في شيء أهوأ من هذا، واضح. خسرت
إنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري إذا اشترى السلعة له غنمه وله غرمه.
الدليل
قال النبي
السلام الخراج بالضمان. نعم، واضح عزيز. هذا لأن إذا دخلت ملكه فله غنمها وعليه غرمها. طيب متى نفق المبيع وإلا رده؟ حكم هذا الشرط سامع؟
لا صح هذا الشرط ويصح العقد.
لماذا لا صح هذا الشرط؟
لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضاه أن المشتري يتملك السلعة.
يخالف مقتضاه، لأن مقتضاه أن المشتري يملك السلعة
سواء نفقت أم لا،
فله غنمه وعليه غنمه. طيب هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن، يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرف منها فقد تم فيه البيع، وما لم يتصرف فرده؟
لا ينطبق عليه هذا الصورة، لأن هنا البيع لم يتم، المبيع مجهول، المقدار المبيع مجهول.
هذا الشرط فاسد مفسد.
نعم،
لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن.
نعم.
طيب لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فردد،
هذا شرط صحيح.
صحيح،
يوافق القدرة.
شو نقول جماعة؟
صحيح.
إيه نعم، لأن هذا مقتضى العقد أن الفاسد يرد. إذا شرط أن لا يبيع المبيع، نعم،
صحيح.
طيب على المذهب لا يصح. لماذا؟ لأنه مقتضى العقد أن البائع مقتضى العقد أن المشتري كان تصرفه مطلق. طيب إذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى العقد لكنه رضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيعه أي لكن إذا هم قالوا لأن هذا يقال المقتضى العقد أن المشتري يتصرف كما شاء
هذا الحق أعطاه الله عز وجل وليس الوضع المتعاقدين إنما الوضع الشارع
وش الوضع
فليس له أن يسكت
يعني خالف كتاب الله طيب اي
عكس اللي تأتي المضرة يا شيخ
على من
اذا المضرة على اللي البائع اللي بايع عليه قطع المبيوع عليه
المشتري يعني
على المشتري
طيب رضي
بعت في العزبه هذا الشيء
بعت هذه السياره بشرط انك ما تبيعها كان بعت عليك هذه السياره بشرط انك ما تبيعها
اذا فيها اختلاف يا شيخ بعتك العبد لا تبيع على فلان يضرب العقد
لا هذا المثال لما فيه غرض لكن إذا لم يكن فيه غرض جائز
إذا قبل المشتري
فهو جائز عبيد الله
لا أثر لهذا الشرط
ليش؟
والبائع صحيح لأن الشرط فاسد
لماذا؟ ما الذي أفسده؟ الأصل في الشروط الصحة إذ مقتضى العقد أن الإنسان حر في تصرف يقول جملة معتدلة طيب ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرره المؤلف آدم مش قلنا
في هذه المسألة يجوز إذا كان فيه غرض يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز
إذا كان البائع غرض صحيح
نعم
يتعلق بمصلحة المبيع مثل
ألا يعتق أو ألا يعتق
ألا يبيع مثال ألا يبيع وش مثال الأغراض الصحيح
مثل الأغراض الصحيح يعني شرط عليه ألا تبيعه لألا
شرط ألا يبيع لألا
لألا يفوت يعني مصلحة المبيع
إيش المصلحة
مثل يخاف على على الأبد مثلا للتحرير
التحرير طيب العتق أين
مثلا إذا باع وعمدا فسيحا فخشي البائع أن يشتريه أن يبيعه المشتري دانية حتى يكون عالى على غيره فاشترط عليه أن يبيعه حتى يعني لا يكون
لا أقول ما هو الغرض إن فهمنا الآن أن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض فلا فاسد فما هو الغرض
هذا الضرر هذا المبيع
طيب كيف هذا الضرر يعني مثلا يكون عبد هذا
يتضرر بالمشتري بأن يضرب
غالي عند البائع كذا
نعم
ولم يخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري فيخشى أن المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه أو يؤلمه أو يحمله ما لا يطيق فاشترط أن لا يبيعه سواء على شخص معين أو مطلق فالصحيح أنه متى كان فيه غرض فلا بأس طيب يقول أو هذا المتلزم الآن أو شرط أن أعتق أو انعتق فالولاء له أي للبائع، فإن الشرط لا يصح، يعني أن البائع باع العبد على الإنسان واشترط عليه أن الولاء له أي للبائع، فهنا العقد صحيح والشرط غير صحيح. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة فقالت إن أحب أن أنقدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالوا لا الولاء لنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذيها واشتريت لهم الولاء، ففعلت، ثم قام حكيما في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط مئة مرة، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع ولم يجز الشرط. فما هو الولاء؟ الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبده صار كأنه من أقارب، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب، فيرثه المعتق إذا لم يكن له وارث من النسب، حتى إنه لو هلك هالك عن بنت أخ شقيق وعن معتق، فالمال لمن؟ المال للمعتق، مع أن الميت عمها لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة، فيكون المال للسيد المعتق. فالولاء في الواقع لحمة كلحمة النسب، يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والولاية وما أشبه ذلك عند عدم عاصب النسب، لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية. ولهذا أعتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية وجعل عتقها صداقة وتزوجها. نعم. طيب، يقول أو أن يفعل ذلك يصلح هذا وهذا، قال أو أن يفعل ذلك، وش معنى ذلك المشار إليه؟ أن يبيع أو يهب أو يعتق. أن يفعل ذلك يعني قال بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه، أن تبيعه على فلان، فهنا لا يصح الشرط، لأن مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرف، إن شاء باع وإن شاء لم يبع. فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟ نقول إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس، لأن الحق في التصرف لمن؟ للمشتري، فإذا أسقطه فهو حقه، لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري للتصرف؟ ربما يكون ذلك، مثل أن يكون عندي عبد وأعرف أن فلانا لا يشتريه مني أبدا إما رأفة به أو لغير ذلك، فبعته على آخر وقلت بشرط أن تبيعه على فلان، بشرط أن تبيعه على فلان، فهذا غرض صحيح، لأني أنا أحب أن أبر فلانا به، لكن أعلم أنه لو جاءه من طريقي فإنه لا يقبل، فإذا جاء من طريق آخر ربما يقبل، فإذا كان هناك غرض صحيح فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه، لكن الغرض الصحيح هنا لا يكون إلا لشخص معين لا في البيع مطلقا. كذلك شرط أن يهبه، نقول هذا الشرط فاسد. شرط أن يعتقه، يقول المؤلف إلا إذا شرط العتق فيستثني. فإذا باعه على باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه فوافق فإن البيع والشرط صحيح. لماذا؟ يقول لأن الشارع له تشوف إلى العتق، فإن قال إنسان لماذا لم يعتق البائع، يعني لماذا يشترط على المشتري العتق ولا يعتقه هو بنفسه، قلنا إن البائع محتاج للدراهم، محتاج إلى دراهم، ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط، فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم، ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن، نقص الثمن لأنه سوف ينقص بلا شك. فيها أيضا مصلحة أنه أن له الولاء لأن المشتري هو الذي يباشر العتق، فيكون الولاء له. قال إلا إذا شرط العتق. طيب إذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه العتق ولكنه صار يماطل وفي النهاية أبى، يقول المؤلف الشارح إنه يجبر على العتق، يجبر المشتري على أن يعتق لأنه مشروط عليه. ثم قال المؤلف وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد لم يصح. انتبهوا، بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، يعني على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا. فالشرط صحيح، شرط صحيح. لماذا؟ لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليق للعقد، فجاز التعليق، لأن الفسوخ أوسع من العقود، فلهذا جاز تعليقها بخلاف العقد. طيب الثاني، المسألة الثانية، بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد فلا يصح. قال بع علي هذا البيت، فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن، فهنا لا صح لأنه بيع معلق، ومن شرط البيع التنجيز، فالبيع المعلق لا يصح. كذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح، مثل أن قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتريت، فالبيع هنا ليس بصحيح لأنه بيع معلق، والبيع من شرطه أن يكون منجزا. إذن ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟ نقول إذا وقع على هذه الصفة فإنه يعاد بعد رضا زيد، يعاد إذا رضي زيد يرجع ويقول رضي فنقول أعد العقد. لكن هل يترتب على هذا شيء؟ نعم يترتب، لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا لمن؟ للمشتري. وإذا قلنا لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع. إذن فبينهما فرق. والصحيح أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا، لكن يحسن أن يحدد أجل أعلى فيقول إن جئتني بكذا في خلال 3 أيام مثلا أو 2 أيام أو 10 أيام، لئلا يبقى البيع معلقا دائما. إذ لا قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في 1 أو 2 مع أنه كان يظن أن يتمكن من ذلك ولكن لا يتمكن. فصار القول الصحيح جواز ذلك بشرط. الأخ اللي جنبك يا سعد يمين، ها الآن حاضر إلا أنت قلبه حاضر. طيب ياسر إن شاء الله بعد اليوم تجيب الكتاب. نعم نعم يعني إذا بقي معلقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانه. فإذا حدد أجل فالصحيح أن البيع جائز لأنه قد تمت فيه الشروط وانتبت الموانع. طيب إن رضي أبي الصحيح أيضا أنه جائز، أنه جائز، لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يماطل المشتري أو في ذلك فيحصل الضرر على البائع. طيب في على القول بأن هذا صحيح، متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ نعم يحتمل وجهين. الوجه الأول أنه بالعقد، لأنه يقول إن رضي زيد يعني فالعقد هذا صحيح، ويحتمل إن رضي زيد فقد تم العقد. والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول لأن هذا عقد تام، لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. فنقول يحتمل وجهين وأظهرهما أنه إيش؟ يثبت الملك من حين العقد. قال أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله أي في وقت حلوله وإلا فالرهن لك، فإنه لا يصح البيع. إن جئتك بحقك في محله أي وقت الحلول وإلا فالرهن لك، فإنه لا يصح البيع. هل عندنا بيع؟ نعم، وهو قوله فالرهن لك، هذا بيع، لأنه لا يشترط صيغة معينة للإيجاب، بل ما دل على الإيجاب تم به البيع. مثال ذلك شخص اشترى من آخر 100 صاع برق وأعطاه ساعة تساوي 100 ريال، قال إن جئتك بحقك في محله يعني في الوقت الذي حددناه وإلا فالساعة لك، أو إن جئتك بحقك في خلال 2 وإلا فالساعة لك، ولم يأتي بحقه في هذه المدة تكون الساعة له. لمن؟ للبائع. هذا في الواقع بيع معلق، يقول فلا يصح لأنه بيع معلق، والبيع المعلق لا يصح. طيب لو قال قائل أليس الأصل في المعاملات الحل قلنا بلى. إذن لماذا لا يصح هذا؟ ولهذا كان القول الراجح أنه يصح، أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول إن جئتك بحقك يعني بالثمن في خلال 3 أيام وإلا فالرهن لك. نقول الصحيح أنه يصح، لكن لو فرض أن المشتري حبس بأمر قهري لم يستطع، وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف الثمن الذي رهنه به، فهل نقول في هذه الحال بالصحة مع وجود الغبن الكثير، أو نقول في هذه الحال لا يصح العقد؟ الثاني هو صحيح. فاهم عبد العوض وسليم؟ طيب الأخوان كلكم فهمتم الآن؟ نعم. إذن القول الصحيح في هذه المسألة أنه أن العقد يصح، لكن إذا تأخر عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف ما رهنه به، فهنا نقول بأنه لا يصح العقد، أو نقول بالصحة لكن للمشتري الخيار لأنه مغبون. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه نعليه الإمام أحمد، وقال له إن جئتك بحقك بوقت كذا وإلا فهما لك، فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة تجوز، وهو القول الراجح كما عرفتم. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا صح؟ قلنا لأنه بيع معلق، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق يعني لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه، فيقال أما هذا الحديث فلا دليل فيه، لأن الرهن هنا هل أخذ على سبيل الغلبة؟ لا، هذا على سبيل إيش؟ الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا. وأما لا يغلق الرهن من صاحبه فمعناه أنه لا يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن طهرا على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا فيه إغلاق. نعم. إذن القاعدة أن كل بيع معلق على شرط فإنه إيش؟ لا يصح. المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. طيب، إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين. المسألة الأولى أن يعلقه بالمشيئة، مشيئة الله، فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله، فالبيع صحيح، وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه يدل على أن الله شاءه، لأن الله لو لم يشاءه لم يقع. وعلى هذا فإذا علقه بالمشيئة أي بمشيئة الله فإن البيع يصح. كذلك بيع العربون وهو معروف عندنا ويسمى العربون، وفيه لغات. العربون أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن، وإن لم يتم فالعربون لك والبيع لم يتم. فاهم يا جمال؟ واضح؟ كيف؟ اشتريت من عبد المنان حاجة، ها؟ أين؟ صح، هذا يصح، فإن قيل كيف تصححون هذا والبائع أخذ شيئا بغير مقابل؟ فالجواب أن نقول أخذ هذا باختيار المشتري، هذه واحدة. الثاني أن فيه مقابل، لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس. فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة 50,000 وأعطى 500 ريال عربون، ثم جاء البائع وقال والله أنا هونت ما أريده، فإن الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما ردها، إذن ستنقص القيمة. فيكون أخذ العربون يعني وجه جوازه أولا أنه برضا المشتري، والمشتري ربما يقول لا ما يهم ما دام حصل للتخلص من هذا فداهم. الشيء الثاني أنه له مقابل، وهو نقص قيمة السلعة المردودة، لأن هذا هو الغالب. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صحيح، وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك. وإن باعه، انتبه للمسألة الآتية، إن كنت من أصحاب المعارض معارض السيارات، قال إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. إذا باعه أي باع عليه شيئا وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح. إذا وجد المشتري بها عيبا فله الرد. قالوا البائع أنا شرط عليك تصبر بكل العيب اللي فيها. يقول لا، هذا شرط غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. فهمين هذا؟ طيب، وإن شرط البراءة بعد العقد يعني بعد أن باعه، قال أنا أبرأتك من كل عيب، فالبراءة صحيحة. فهم يا عقيلة؟ ها؟ طيب، والبقية؟ طيب، باع عليه السيارة، باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب. من الذي شرط ذلك؟ البائع. قال أبرأته، فالشرط هنا غير صحيح. فإذا وجد المشتري بها عيبا رده. طيب، أليس قد أبرأه؟ نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد. إلى الآن ما دخلت ملك المشتري، فإذا اشتراها ثم أبرأه أي أبرأ البائع من كل عيب صحت البراءة، لأنه الآن ملكها وملك ردها. طيب، فإن باع وبعد البيع قال والله أنا، يقول البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، قال أبرأتك من كل عيب، فالإبراء الإبراء صحيح، لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب إن كان فيها عيب، وقد أسقط. هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب. وعلى هذا فالذين يبيعون في المعارض السيارات ويصوت يقول ترى لا أبيع عليك إلا الكبوت، ما فيه الكبوت، ببيع كم من ألف؟ ب20,000. الكربوت يسوى 20,000؟ ما يسوى. لكن هذا علشان يبرأ، يقول أبرأ ما تطالبني بشيء، فاشترى على هذا الشرط، فالشرط لا غير صحيح. إذا وجد بها عيبا فليردها، عرفتم؟ أما لو كان بعد أن تمت البيعة قال تعال أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول السيارة معيبة. فقال أبرأتك، يقوله المشتري، لأن المشتري الآن مقبل، مقبل ما يهم، قال أبرأتك من كل عيب. ثم ذهب بها، وإذا فيها الشاصر مجبر والمكينة مكسورة والكفرات منسمة. نعم، وهاك هذا يرد ولا لا؟ ما يرد، لأن أبرأ بعد العقد. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. وما ذهب إليه الشيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالم بالغيب فهو غاش خادع، فيعامل بنقيض إيش؟ بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلا، كما لو كان ملك السيارة قريبا ولا يدري عن العيوب اللي فيها فباعها وشرط البراءة، فالشرط صحيح. الله أكبر. تقدموا مع الصف هذا الثاني. يلا عامر الثاني عبيد الثاني، أنت بالثاني الآن؟ ها؟ الآن بالثاني. طيب يلا سدوا الخلل. نعم عبيد. ايش ايش؟ نعم نعم.
قلنا بصحة،
ها؟
قلنا مثلا بصحة،
لكن يحدد اجل.
نعم يحدد اجل.
نعم.
لكن ذنب هذا المبيع.
ها؟
ذنب هذا المبيع.
نعم.
قبل أن يصل إلى زيد، فلما وصل إلى زيد رفع، لم يرفع.
طيب.
يكون على من؟
على البائع. يعني ما تم البيع. إيش؟ هل إيش؟ لا بد يشترط، يشترط يشترط نحدد، لا 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 يبقى المسألة عامة.
قال بعها بعشرة، خذها
بعشرة
وبعها بما
شئت
زيادة، والسلعة التي لا تنقل.
هنا ما
يجوز. وين حصل؟
إن حصل فعلى المذهب يكون لا، كل ما حصل من خسارة على المشتري لأنه قبض بعقد الفاسد.
وإذا السلع المردودة وباعها البائع في
ما علمنا، هو نقول رد السلع كلها إذا أمكن. إذا رد بعضها فهي للبائع، كسبها للبائع، لأن العقد ما صح. هذا العمل مثل ما قلت، الباقي يرد على البائع، وهذاك يتصرف هو وياه.
شو الفيل المحكوم؟ مدام متفقين وأرضي ضبطه
يعني. هو مجهول هذا. نهى عن بيع الغرض. ها؟
كالوكيل.
لا يوكله. إذا صار كالوكيل يحذف الكاف. لا يقول كاف. كالوكيل. يقول وكالتك تبيع وتصرف وما لم يباع.
ولكن قال بعها بعشرة، لك بعشرة
ولي زيد. لا بأس، يقول خذ هذا وخذ بعشرة وما زاد فهو لك فهو وكيل. نعم.
قلنا شيخ إذا قال إذا أتيتك بحقك في ومل وإلا فرح لك، قلنا أنه يصح.
كيف؟
قلنا أنه يصح.
لا المذهب لا يصح.
نعم على الراجح.
نعم
أنه صح.
نعم.
هنا الثمن مجهول، لأنه يحتمل يأتي بالثمن ويحتمل لا
يأتي. لا الثمن معلوم، قاطعين لا الثمن، عشرة ليرات
أو ضخم.
ها؟
أو ضخم.
إيش؟
إما عشرة ليرات أو ضخم.
إيه؟
هو لا يدري هياخذ أو ياخذ.
لكنه راض. المشتري إذا عرف إن الثمن أقل من الرهن يبادر على طول يأتي به.
والبائع لا يدري.
البائع ما يدري لأن الثمن مقطوع الآن.
قد يأتي به وقد لا يأتي.
لا يدري الثمن مقطوع، لكن قد يأتي به وقد لا يأتي، ولهذا قلنا لا بد من ضرب المدة. نعم. سيأتينا إن شاء الله في باب الخيار.
مثلا لو قال بيع هذا العبد، بيع هذا العبد على فلان، واتفقوا على هذا العقد، فذهب هذا المشتري لأن يبيع العبد لذلك الشخص، فلم يرضى ذلك لعلمه أن الأول ما باعه لهذا إلا لأنه مثلا سبب له إحراجا.
الظاهر أنت لماذا لم تقل؟ يقول ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود، فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود. الشرط الباطل في البيع، لأن الشرط الباطل وحده أيضا من أقسام الشروط في البيع، مع أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح، فما الجواب؟ التبس على أخينا الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع. والشرط الذي يلزم من وجود الوجود هو شرط البيع، وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع. والشرط الذي يلزم من وجود الوجود هو شرط البيع، وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، ذكرنا أن الفروق أربعة، فارجع إليه.
هذا كتبنا يعني ما
مثل صحة، يشترط لصحة الصلاة الطهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من الطهارة وجود الصلاة؟ هذه يقول ما حكم إذا صرفت ريالات سعودية بدولارات أمريكية وبدل استلام الدولار أعطيته سندا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى؟ الجواب لا يجوز، لأن إبدال العملة بالعملة لا بد فيه من التقابض، والسند هذا تحويل وليس قبضا، بدليل أن هذا السند لو ضاع لبقي حقك، ولو كان قبضا لم ترجع على أحد من شيء، وهذا ظاهر الشهراني. نعم. يقول شخص حدث له حادث قبل ما يقارب 6 سنوات، وفي الحادث توفيت امرأة في السيارة الثانية، وكان الخطأ على صاحب السيارة الثانية بنسبة 75%، ولم يقرر المرور عليه شيء، أي صاحب السيارة الأولى، من هو اللي صاحب السيارة الأولى؟ طيب لو صار 25% ما قرر هذا الشيء كيف؟ لعله يتصل بي ويصف الحادث عشان نشوف. طيب سمع. نعم ما كمل. لا بس ماشي. يلا عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن باعه دارا على أنها 10 أجوع فكانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل باع بيته، باع سيارته وأجر بيته 100,000 ريال، فما تقول يا خالد؟ عقدان. يصح؟ توافقون على هذا؟ نعم. قال بعتك سيارتي وآجرتك بيتي بمائة ألف ريال هل يصح أو لا؟ خالد يقول يصح حتى على المذهب، وعبد الله يقول لا يصح على المذهب. ما تقولون؟ نعم المذهب لا يصح، يعني توافق عبد الله المذهب يصح، توافق خالد ها؟ أصبر، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ لا يصح يصح، يعني الله نفسه واحد يصح. لعلنا نقطع المذهب يصح، إذا جمع بين عقدين بدون شرط فصحيح إلا بالكتابة. وهذا مما يؤيد القول بصحة اشتراط العقد الآخر، لأنه إذا كان هذا مباحا، يعني الجمع بين الشرط بين العقدين إذا كان مباحا واشترطنا الجمع بين عقدين فقد اشترطنا إيش؟ حلالا، يعني لم نشترط شرطا يحلل الحرام أو يحرم الحلال. طيب، قال زوجتك بنتي وبعتك السيارة بمئة ألف. يلا فؤاد اسمك؟ نعم يصح. ما تقولون؟ زوجتك بنتي وبعتك السيارة جمع بين ونكاح صحيح؟ لأنه بغير شرط. لا أقول لأنه بغير شرط، فإن شرط لا يسمح، لأنه جمع بين شرطين. طيب، رجل اشترط عند بيع العبد أنه إن أعتق فالولاء له، فما حكم البيع والشرط؟ سامح، يصح البيع دون الشرط؟ أعندك دليل؟ ما هو الدليل؟ قصة بريرة حيث اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم وباعوها على هذا الشرط، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط دون العقد. شرط على المشتري أن لا يبيعه. نعم، لا يصح البيع ولا الشرط ولا الشرط. نعم، المعارضون كثيرون. لا تخضع لكثرة الناس. هل يصح البيع والشرط أو يصح البيع دون الشرط؟ طيب لماذا؟
لأن تحجر على المشتري.
طيب رضي بهذا، رضي بذلك. يعني يخالف مقتضى العقل. طيب، هل هناك رأي آخر؟ شهران يا عزيز، ها فيه رأي آخر؟
صح الشرط إذا كان للبائع غرض صحيح.
مثاله؟
مثال كأن يكون هذا، كأن يكون العبد غالب عند البائع
اشترط على المشتري أن لا يبيعه خوفا من أن يبيعه على شخص نعم يؤذيه أو ما أشبه ذلك، وهذا هو الصحيح. قال بعتك أفراضي زيد، فيه قولان كما قال نعم. هل يصح البيع أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح. لماذا؟ ها؟ لا مهم، مشهور معروف، سيد صاحب دكان لكني قلت ان رضي زيد لاني اعرف انه رجل يعرف السلع ويعرف قيامها. كيف بعتك ان رضي زيد؟ وافرض انه قال بعتك ان رضي ابي، دعنا من زيد، ان رضي ابي. سؤال والجواب تقول لا صحفي، يعني ماذا؟ اعلموا يا طلبة أنكم مطالبون إذا قلتم لا صح البيع، مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة، لأن الله قال وأحل الله البيع، فالأصل أن جميع البيوعات حلال. عبد الله، بيع معلق على إيش؟ مجهول ولا معلوم؟ مجهول. طيب لكن سيعلم قريبا. هل عندك دليل على أن مثل هذا الشرط يكون مجهولا ويبطل البيع به؟ وهذا ما الغرض. طيب هل يكون هذا من الغرض إذا حددت المدة وقلت إن رضي زيد في خلال يومين؟ لا يكون. وعلى هذا إذا حدد المدة كالخيار، كما لقى لي الخيار يومين مثلا. طيب هذا القول هو الصحيح والمذهب لا يصح مطلقا. إذا قال بعتك على أن تنقدن الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع. أنت يا موسى، بعتك على أن تنقدن الثمن، يعني تعطي للثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيني، يصح؟ كيف يصح؟ شلون يصح؟ طيب لكن يقولوا الا فلا بيع بينه. ما الفرق بين هذه وبين بعتك ان رضي زيد؟ وذا معلق، لكن يعني هذا يمكن هذا معلق، ان نقدتك الى ثلاث والا فلا بيع. طيب رضي زيد الى ثلاث، صحيح. طيب
الصورة الأولى
نعم، ما هي الصورة الأولى؟
الصورة الأولى الآن
وش؟
خلال ثلاثة أيام
وإلا هذا بيع إيش؟ بيع معلق على الفصل. ما فهمنا هذا، كيف يصير بيع معلق على الفسق وما صار بيع؟ شراف
الأخير يا شيخ، تعليق الفسق.
ما يا شيخ الإسر والأخير، ما أنت الأخير من الأبوال.
نعم شيخ، بيتك لقد على أن تنقض الثمن إلى ثلاثة وإلا فلا بينا.
نعم، تعليق فسق. وبيتك عن رضي زيد عقد، عقد تعليق عقد، هذا هو الفرق. فتعليق العقد لا يصح وتعليق الفصل يصح، هذا هو الفرق. وعرفت تعليق العقد ان فيه خلاف. رهنه شيئا وقال له ان جئتك بالثمن في وقت حلوله والا فالرهن لك، لا يصح. ها؟ لماذا؟ طيب وهل في هذا إغلاق وهو قال ذلك باختياره؟ وعلى هذا فيصح، يصح. يقول أرهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك. طيب هل يفرق بينما إذا كان الرهن كثيرا أكثر من القيمة أو قليلا؟ قل عبد الرحمن، هل يفرق؟ لماذا؟ فيه ايش؟ غرم كثير. ها؟ غبن كثير. لكن هو راضي، صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء. هذا هو الذي يمكن أن نفسر به لا يغلق الرهن من صاحب. إذا علمنا أن الرجل تأخر لسبب قهري والثمن ثمن الرهن كثير فهذا لا شك أنه لا يصح. أما إذا كان مساويا ثمن الرهن مساوي للدين أو أقل فلا في الصحيح أنه جائز. قال بعتك بيتي بمائة ألف ريال إن شاء الله. أحمد يصح ولا ما يصح؟
قال تبرك بالمشيئة.
نعم
على المذهب وغير المذهب.
طيب أنت كان يكتب تفصل إن قاله تبركا بذكر المشيئة صح البيت. ها وإن
لا فعل المذهب لا يصح والصحيح الصحة.
وإلا فعل المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح. يعني كان عندكم قاعدة كل ما صار أشد هو المذهب.
لا
ها.
لكن المذهب تعليق أي بيع تعليق الأقول لا يصح إلا في
مثلتين. إلا في
مثلتين
وهما
المشيئة والعربون.
طيب هذه مشيئة
إن شاء الله.
إيه بعتك هذا بمائة ألف ريال إن شاء الله. قال قبلت
يصح على المذهب.
طيب يصح على المذهب وغير المذهب لأن التعليق بإن شاء الله من إما تبرك وإما تعليل. ثم نعلم أنه إذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد شاءه الله لأنه لا يفعل الإنسان فعلا إلا بمشيئة الله. وعلى هذا فإذا قال بعتك هذا الشيء إن شاء الله فالعقد العقد
صحيح.
من اللي قال غير صحيح؟ العقد صحيح. طيب يستثنى المؤلف رحمه الله العربون أو العربون. سميتهم عربون. يعطيه جزءا من الثمن ويقول إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم فهو لك. هذا يصح مع أنه معلق وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبق. طيب لماذا جاز وهو معلق؟
لأمرين. ها
نعم. طيب والدليل أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا دليل وما ذكرته هو تعليق. طيب ثم قرأنا إن باعه وشرط براءة. نعم قرأناه. طيب إذا باعه وشرط البراءة من كل عيب ولم يعينه هل يبرأ أو لا؟ الأخ اللي على الباب. نعم ما نقول إن كان مثل سيارة بيقول إن كان مثل بعير بعد. وعلى ما قال المؤلف هل يبرأ؟ لا يبرأ. تمام الصورة. قال بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب فقال قبلت هل يبرأ أو لا؟ نعم أهنت
بعد البيع بعد العقد.
هذه واحد. إذا أبرأه بعد العقد بريء.
إذا قبل العقد لم يبرأ.
طيب تفصيلا رحمن توافق على هذا؟ إذا أبرأه بعد العقد فإنه يبرأ وإلا فلا. أي المشتري أبرأه ما تقولون؟ صحيح. طيب، إذا عين العيب قال بعتك هذه على أن فيها العيب الفلاني وسماه سعد، تصح البراءة ويبرأ لأنه معلوم. طيب، هل هناك قول آخر في المسألة؟ عبيد، ما هو القول الآخر؟ وهو ها.
وإذا كان البائع غير عارف فهو لا يصح سواء قبل عقد أو بعد عقد.
والمسألة العكس.
نعم، أعد. ماذا يقول شيخ الإسلام؟
إذا كان البائع جاهلا في هذه المسألة،
جاهلا بالعيب، فالشرط
غير صحيح سواء قبل أو بعد عقد.
أي
وإن كان عالما فالشرط صحيح كذلك في حالة
الثانية. اعكسته صحيح، أقول اعكس تصل. إن كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يبرأ. خير إن شاء الله، على كل حال نقبل منك التراجع. إن كان عالما فإنه لا يبرأ لأنه غش البائع المشتري فيعامل بنقيض قصده، وإن كان جاهلا فالبراءة صحيحة سواء أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. وهذا القول هو الذي روي عن الصحابة هو الصحيح، هذا هو القول الراجح، لأن الناس محتاجون إليه كثيرا كثيرا، ما يشتري الإنسان السيارة وتبقى عنده يوما أو يومين ثم يبيعها وهو لا يعرف ما فيها من عيب داخلي. ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس الليلة: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. باعه دارا يعني أو أرضا أو نحوها مما يزرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر فالبيع صحيح، وإن بانت أقل فالبيع أيضا صحيح. لكن إذا بانت أكثر فلمن تكون الزيادة؟ تكون الزيادة للبائع، لأنه باعها على صفة معينة وهي أنها 10 أذرع فبانت 15 ذراعا. نقول الزيادة للبائع: خذ من 15 ذراعا 10 وأعطي البائع 5. كذلك إذا بانت أقل باعها على أنها 20 ذراعا فبانت 15 ذراعا فالبيع صحيح. وينقص، والنقص على من؟ على البائع، فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع. والذي نقص على من الأذرع إذا باعها أنها 20 فبانت 15، لا الربع، الربع يا عبد الله بن عوض، الربع، فينقص ربع القيمة. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول صح يعني والزيادة للبائع والنقص على البائع. ولمن جهله وفات غرضه الخيار، لمن جهله، جهل المقدار وفات غرضه له الخيار. فاشترط المؤلف شرطين لثبوت الخيار للمغبون. مثال ذلك: اشترى الإنسان هذه الأرض على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا، يقول البيع صحيح لأن البيع وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة، والتقدير اختلف فيكون البيع صحيحا، والتقدير يحاسب من عليه النقص بقدره. هذه باع على 100 متر فتبين أنها 90 مترا، نقول البيع صحيح. وإذا كان معها باعها 100,000 ينقص من الثمن 10,000، 1 من 100. طيب 10 من 100، نعم 10 من 100. لكن إذا قال المشتري أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح، وأنا كنت قد خططت أن أعمرها عمارة أو فلة على هذه المساحة، والآن لما نقصت لا أريد، فهل له الخيار؟ نعم له الخيار، لأنه فات غرضه، فلما فات غرضه قلنا لك الخيار. طيب، فإن كان المشتري يعلم أنها 90 مترا فإنه لا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، وكان عليه أن يقول للبائع حين قال إنها 100 متر أن يقول له هذا غلط، بل هي 90 مترا. فإذا الشرط شرط ملك الفسخ 2، الأول الجهل، والثاني فوات الغرض. طيب، فإن قال المشتري الذي اشتراها على أنها 100 متر فبانت 90 مترا، إذا قال أنا أسمح عن 10، وقال البائع أنا أريد نفسخ لأنها تبين أن التقدير خطأ فأريد نفسخ، فقال المشتري أنا أسمح عنك، فهل يملك البائع الفسخ؟ لماذا؟ لأن ما له غرض الآن، الآن هو باع كله على أنها 100 متر وتبين أنها أقل وسومح في الناقص، فليس له غرض، إلا أحيانا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة وأنها تساوي أكثر من 100,000، على أنها 90 تساوي أكثر من 100,000، فيطالب البائع بالفسخ ويقول أنا ما دامت نقصت عما قدرنا حين العقد فأنا أريد نفسها. نقول ليس لك أن تفسخ لأنه ما عليك ضرر الآن، أنت بائع الأرض. نعم لو بعت عليه 100 متر من الأرض هذا شيء آخر، لكن بعت علي الأرض على أنها إيش 100 متر. طيب، اشتراها على أنها 100 متر فتبين أنها 120، تبينها 120، فقال المشتري أنا أريد أن أفسخ لأنها تغيرت عما قدرت به، فقال البائع لك 20 مجانا، لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، والعشرون لك مجانا. فقال لا، ما دام اختلف التقدير فلي الخيار، فهل له الخيار؟ لماذا؟ لأنه لا ضرر عليه، قد تنازل البائع عن الزيادة فلا ضرر عليه. فإذا قال المشتري أنا قد قدرت أن أبني فلة قدرها 100 متر والآن صارت 120، تزيد عليه المواد لأنه يلزم بوسع الحجر والغرف فتزيد عليه قيمة البناء، نقول له اجعلها إيه فسحة. فإذا قال حتى لو جعلتها فسحة يزيد عليه الجدار السوق، نقول طلع الزوج خلوا للناس مواقف ولا شارع ولا، فإذا ليس عليه ضرر لا. والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه، وهنا لا يفوت الغرض. طيب، لو تراضيا على النقص أو الزيادة تصالح، هل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لأن الحق لهما، فإذا تصالح على إسقاطه، مثل أن قال هي بعتها على أنها 100 متر فتبينت أنها 90 مترا وتصالحوا، قال يسقط من الثمن كذا وكذا واتفق على ذلك فلا بأس. طيب عندي بالشرح سورة قد تكون مشابهة لها ولكنها مخالفة لها في الحكم. قال وإن كان المبيع نحو وإن كان المبيع نحو صبرة يعني كوم الطعام على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبيع والنقص عليه للبائع والنقص عليه. سمعتم؟ عنده كوم الطعام قال بعتك هذه الصبرة على أنها 100 كيلو فتبينت أقل من 100 تبينت 90 كيلو يقول البيع صحيح. وهذا كالأرض لكن لا خيار للمشتري لا خيار له ويجبر البائع على التكميل يجبر البائع على التكميل. وإن بانت أكثر قال بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها 100 كيلو فتبينت 120 كيلو فالبيع صحيح البيع صحيح والزيادة لمن؟ للبائع. فإذا قال المشتري إذا أخذ الزيادة فأنا لي خيار. يقول المؤلف إنه لا خيار له إنه لا خيار له. والآن من الذي له الخيار في هذه المسألة؟ هل هو البائع ولا المشتري؟ البائع لأنه هو الذي عليه النقص تبين أنه 120 كيلو فيقول بائع أنا بأخذ الزيادة فلي خيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع. نقول ليس لك خيار أصلا الزيادة لك فخذها. لكن ما هو الفرق؟ يقول الفرق أن الأرض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص. يعني لو باعه على أنها 100 متر وتبينت 90 مترا هل يمكن أن يأتي بمتر يضيف إلى هذا 90؟ لا يمكن. لكن الصبرة من الطعام يمكن يأتي بطعام آخر من جنس هذا الطعام ويكمل. وكذلك فيما إذا زاد. لكن ينبغي أن يقال إذا تبين أنها زائدة عن المقدر وكان للمشتري غرض في نفس الصبرة يعني هو مقدر أن هذه الصبرة تكفي الضيوف اللي عنده فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الضيوف فهل نقول إن هذا قد فات غرضه فله الخيار؟ نقول مقتضى القاعدة السابقة أن هذا قد فات غرضه فيكون له الخيار لأنها نقصت. إلا إذا قال المشتري أنا أكمل لك من الجنس فهنا لا خيار له. إذا قال بائع للمشتري أنا أكمل لك 100 كيلو من جنس هذا الطعام فهنا لا خيار للمشتري لأن غرضه إيش؟ لا يفوت غرضه لأن غرضه لم يفوت. اشتريت من هذه الصبرة على أنها 100 على أنها 100 وأنا في نظري تكفي الضيفان اللي عندي فتبين 120 فقال البائع أنا بأخذ الزيادة فقد فات غرض المشتري الآن فله الخيار. أما المذهب يقول لا خيار له المذهب يقول لا خيار له. إذا لا المثال إذا بانت أنقص اشتراها على أنها 100 كيلو وأنها تكفي الضيوف اللي عنده فبانت 90 كيلو المذهب يقولون لا خيار للمشتري. ليش؟ لأنه إذا أتى البائع بجنس الطعام وكمل به 100 لم يفوت غرض لكن إن قدر أنه فات غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد، فهنا يكون للمشتري الخيار. ثم قال المؤلف، جاوبت السؤال؟
والبائع وجدها 120.
نعم.
قلنا شيخ انه يظن هذا يكفي الضيوف. فاذا ذهب الى مكان اخر
برضه
لابد ان تكون زياده، ما يكون
له خيار يا
شيخ.
كيف؟
اذا ذهب الى مكان اخر.
لا، احنا ذكرنا اذا بانت ناقص. هنا. نعم، لأنه ما يمكن زيادة ولا نقص العقار. أما العقد صحيح. من الذي لا خيار له؟
لا خيار للبائع، لا يأخذ
الزائد. لا يأخذ الزائد.
باعه أرضا وقدره.
يأخذ الزائد ويكون للمشتري خيار. نعم. بمئة على أنها. على أنها بتسمى باعها بمئة على أنها كيف على أنها بمئة وعشرين؟ هو تقول باعها بمئة، ها؟ باعها بمئة على أنها باعها بمئة ريال على أنها عشرة. طيب، نعم. هنا.
ثم
ايش؟ نعم.
فهل غرضه الان التجاري؟
نعم. اذا علمنا انه انما يريد التجاره فيها، وانها اذا نقصت عن العشره تنقص قيمتها، لان الناس لا يريدون الا شيء من العشره فاكثر، فله خيار، لان هذا فات غرضه. يوسف،
يعني شرط البائع ان قال ابيع عليك هذه
السيارة، نعم،
بمئة ريال أو
بمئة
ألف ريال على أن أشتريها منك
بمئة
وعشرين ألف ريال بعد
شهر. ما يجوز، هذا ربا. هل لأنه بيأخذ مئة وبعدين بيقول بمئة وعشرين؟
يعني هو يقول أني أريد أن أنتفع بهذا المال وأعطيه هذا السيارة ينتفع بها ثم أنفعه
بالمئة وعشرين ألف. ما يجوز، وجه الربا، لأنه مو باع بمئة وقال بشري منك بمئة وعشرين، هذا هو يجوز بيع مئة بمئة وعشرين. حيلة. نعم.
شيخ، اشترى رجل صبرا من الطعام وقال المشتري هذه 100 كيلو، والرجل المشتري هذا عامي لا يعرف الكيلو، لكن الصبرة هذه قدرها تكفي ضيوف، فقال اشتريت هذه الصبرة، قال المشتري هذه 100 كيلو، فلما اشتراها فبينت 120 كيلو، فقال البائع انا اريد ان اخذ 20، قال انا اخذت 20 لم تكفي للضيوف، هل المشتري خيار؟
المذهب ما له خيار،
هو اشترى على الصبرة هذه ولا يعرف الكيلو.
ليش يقبل؟
يقبل على ان وقع العقد على هذه الصبرة.
اي انا فاهم، لكن على انها 100 كيلو أو نعم،
ما له خيار.
لكن ذكرنا نحن أن القول الصحيح أن له الخيار ما دام فات غرضه، يعني العلة واحدة في هي والأرض.
ولكن هل يحضر بجهله؟
نعم.
هل يحضر بجهله؟
من؟
المشتري.
لا مسألة المعاملات ما يعرف بالجهل. نعم.
قلنا إن البائع إذا اشترط البراءة بكل عين، إنما في
الذي لم يعلم بالعيوب صحة البراءة، لكن لا يكون فيه غرض.
نعم.
ألا يكون فيه غرض على المشتري؟
إيه. المشتري راضي بهذا. المشتري الذي بقدمنا كلها معيبة، لأن ما دام اشترط عليه كل عيب المجهول يبي يقدر أن كلها معيبة. نعم. لا لا لا، هذا مهو في ذات المبيع، هذا في وصف المبيع. رجل باع شخصا أرضا على أنها 1000 متر فتبينت 500، كما حكم البيت؟
إذا كان باع عموم الأرض،
إيه، قال هذه الأرض بعتك على أنها 1000 متر تبين أنها 500، الآن البيع صحيح ولا غير صحيح؟ يصح البيع. طيب، هل له الخيار المشتري مطلقا؟
لا، إذا كان ما يفوت غرضه فليس له الخيار.
كيف يفوت غرضه؟
مثلا إذا كان هذه الأرض تكفي للبيت الذي يريد أن يبنيه مثلا أو الشيء الذي يريده، فإن الباع يعطيه
ما يقدر البائع، محدود بأراضي،
لا يعطيه من الثمن،
يعني يسقط من الثمن. إذا قال ما أنا قدرت على أنها 10 على أنها 1000 لأبني عليها بناء معينا والآن هي 500 لا أريدها إطلاقا،
لا
الخيار. ماذا تقولون؟ صحيح. نعم. إذا كان عالما آدم قال بعتك هذه الأرض على أنها 1000 متر وهو يعلم أي المشتري أنها 500 متر، هل له الخيار؟
ليس له.
ها؟
ليس له الخيار.
لماذا؟
دخل على بصير.
لأنه دخل على بصير، ويؤخذ من قول المؤلف ولمن جاهله وفات غرضه الخيار. طيب، نقرأ الدرس الآن جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. الخيار اسم مصدر، اسم مصدر وفعله اختار، ولا نقول انه مصدر لان مصدر اختار اختيارا، وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر لتكليم، سلام اسم مصدر لتسليم، سبحان اسم مصدر لتسبيح، وهلم جرا. فما هو الخيار؟ الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين. يقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى. والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري. قال: وهو أقسام 8، وحصرت الأقسام ب8 بناء على التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن 8، أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب ب8، وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب، ومنها آخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تذكر في باب الخيار. يقول: الأول خيار المجلس، المجلس موضع الجلوس، والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان، أو وقع العقد وهما متضطجعان، فإن الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس، لأن المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس. قال يثبت في البيع، يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقوله: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. هذا واحد. قال المؤلف: والصلح بمعناه، الصلح بمعناه يعني يثبت البيع، يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع، يعني الصلح الذي بمعنى البيع. وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه، من أحد القسمين ما كان بمعنى البيع، مثل أن يقر الإنسان لشخص بمئة صاع من البر ثم يصالحه، أي المقر له، أي المقر له على هذه الأصواع بمئة درهم، هذه مصالحة بمعنى البيع، لأنها معاوضة واضحة. فالصلح بمعنى البيع يثبت بالخيار قياسا على إيش؟ قياسا على البيع. كذلك يثبت في الإيجار وإجارة، لأن الإجارة بيع منافع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.